بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال الحديث فيها جزاء الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب تربية الأبناء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تربية الأبناء، وفي الحقيقة في هذا اللقاء أود أن أتحدث عن بعض الآداب التي هي من قبيل الأخطاء التي يقع فيها الأبوين. فمن الأخطاء التي يقع فيها الأبوين في تربية أبنائهم المقارنة بالغير. فمن الأخطاء التي يقع فيها بعض الآباء هداهم الله في تربية الأولاد المقارنة بين الابن وبين غيره من الأولاد، سواء أكان هذا المقارن به من إخوته أو من غيرهم. فلا بد أن يراعي كل واحد من الأبوين قدرات ومهارات الأطفال، وأنها تختلف من بعضهم إلى بعض، بحيث أنه لو وقعت هذه المقارنة قد يؤدي ذلك إلى الإحباط وشعور هذا الطفل بالدونية، مما يخلق لديه نوعا من العنف لإثبات الذات. ولذلك لا ينبغي أن يقارن الطفل مع غيره، فالطفل له نفسية فيغضب ويتوتر حينما يقارن بأخيه الذي يفوقه أو الأذكى منه. ولذلك ينبغي التنبه إلى مثل هذا الخطأ وعدم المقارنة بين الأبناء وبين غيرهم، بين الأبناء بعضهم ببعض أو مع غيرهم. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الآباء في تربيتهم عدم إشعارهم بالمسؤولية، فيكون الأب مسؤولا عن كل شيء ولا يعطي شيئا من هذه المسؤولية ويعودها لأبنائه. فإذا كبر الأب ولم يكن قد أسند إليه بعض هذه المهام والمسؤوليات، ينشأ هذا الطفل بعد ذلك ضعيف الشخصية ولا يشعر بقيمته ورجولته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصغار ويكنيهم، وهذا من إحساس الطفل بأنه كيان في المجتمع وأنه كأنه كبير فيكنى، كما ثبت في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وذلك يقول أنس: كنت ألعب مع الغلمان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وأخذ بيدي فبعثني في حاجة، وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه، فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قالت: سر. فقال أنس: قلت سر. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال: فما حدثت به أحدا بعده. وهناك شواهد كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد هؤلاء الأطفال بمهام وإحساسهم بالمسؤولية، وأنهم كانوا في المجتمع، وأنهم وإن كانوا أطفال اليوم فهم شباب المستقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبنائنا ونجعلهم قرة عين لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
حياك الله، يجزيكم الخير.
سيك بالعافية.
سؤال طويل عمرك، فإذا كان أذن المؤذن وسننت مثل البيت وجيت المصلى وسننت المسجد، فهل يجوز أن أقرأ القرآن أو أصمت لود أو الدعاء لين قيام الصلاة؟
إن شاء الله.
وقت صلاة الوتر بعد الجزاء صلى ركعة الوتر، بقول يعني اللهم صل على محمد، عدد يعني 25،
الله
صل على
النبي
محمد،
الله صل
محمد،
بعد الدعاء الوتر، هل
جاز ولا لا؟
نعم نعم، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع رضا الشيخ، حياك حياك الله. نعم، نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول أنه يقول بعد الأذان يصلي السنة، ثم يقول اذهب إلى المسجد وأيضا نصلي تحية المسجد، ثم يقول هل الأفضل قراءة القرآن أو الدعاء؟
الحمد لله، من توفيق الله جل وعلا للعبد أن يوفق كيف يوظف العبادات بما يعود عليه في مصلحته وتزكية نفسه. فإذا أدى ما هو مطلوب منه، أي صلى السنة ودخل المسجد فصلى تحية المسجد، فهو بالخيار بين أن يدعو وبين أن يقرأ القرآن وبين أن يذكر الله، فكل ذلك مشروع، ولكن ينظر العبد فيما هو أنفع لنفسه. فإن كان محتاجا مثلا إلى إن كان في حاجة ويحتاج إلى قضاء مسألة قد أقلقته وأهمته، كدين مثلا في ذمته، أو كمريض يحتاج إلى شفاء، فهذا وقت إجابة. فالله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء، ومن مواضع الدعاء هذه المواضع التي يكون فيها القلب حاضرا. فالله جل وعلا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا حضر القلب وتضرع فهذا موضع لإجابة الدعاء. وإن كان فارغا من حاجة له وعنده ورد من القرآن يواظب عليه وتيسر له أن يقرأ صفحات من المصحف، فأيضا ها هنا هذا عمل فاضل، التقرب الله جل وعلا بقراءة القرآن. فينظر العبد ما هو أنفع له فيفعله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم، أخ حميد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
كيف الحال؟
الله يحفظك.
أخبارك والدكتور سالم؟ الله يحييك. أهلا وسهلا فيكم، جزاكم الله خير على ما تفعلونه.
وياك الله يحفظك.
ونستفيد منكم، جزاكم الله خير. سؤال للدكتور سالم توفي. طبعا هذا بعد دائما الناس
تسأل عنه. أنا حين مثل عندي جدتي رحمة الله عليها وتوفت وقالوا اليوم كانت صغيرة تكبر فيك وكانت تعانيك، أنا كنت مريض وهي اللي كانت يعني تعتني فيه مين الحمد لله الله يبانه. الحين أنا عرفت بعد ما كبرت يعني وهي توفت شو ممكن أنا أرد له، يعني أسوي له مسيد الصدقة الصدق عنه دعاء أدعي له، هل أعمل له مسيد، هل حتقول الميت يعني ما أدري إنه جايز تعمل عنه مسجد ولا بئر ولا شيء ما عرفنا، بس ممكن تفيدونا جزاكم الله خير.
جزاك الله
خير. نعمل له عنه مسيد ولا بئر إن شاء الله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير حميد، الله يبارك فيك.
حياك الله شيخ. يا مرحبا
بحياك. مريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بريم تفضل.
الله يسلمك، جزاك الله خير على المعلومات الطيبة والقيمة تعطوني
الله
الجنة إن شاء الله.
آمين.
الشيخ بسألك بخصوص جلسة الدورك وجلسة الافتراش.
نعم.
هل هي في حديث صحيح؟ وإذا كان فيه حديث صحيح هل جلسة الدورك على ربعية وجلسة الافتراش على السجدتين الأخرتين؟ بس وضح لنا إياه. وهل فيها أجر وهل هي صحيح أو مو صحيح؟ واضح السؤال
شيخ ولا؟ إن شاء الله واضح إن شاء الله بريم. جزاك الله خير بريم.
يلا
الله يحفظك. ما رضي الشيخ. عم جي فضل الشيخ سؤال لأبو عبد الله يقول إنه بعد أن في ركعات الوتر يدعو دعاء القنوت، ثم عندما ينتهي من الدعاء يقول اللهم صل على محمد، فيقول هل هذا يعني هذا هذه الصلاة في هذا الموضع صحيحة؟
من آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا دعا فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عجلت أيها الداعي إذا قعدت فحمدت الله بما هو أهله ثم صلي عليه ثم ادعو، فقام الرجل فدعا ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو تجب. وثبت في الحديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون في أول الدعاء أو في أوسطه أو وسطه أو في آخره، كل ذلك موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا خمس صبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خمس صبح تفضل.
يا مرحبا. لو سمحت شيخ، أنا زمان كنت في عمرة في الصحن في الكعبة الشريفة.
نعم.
وكان زحمة شديدة حتى تكون واقفة أنت ما تقدر تتحرك. فأقام الصلاة وصلينا، فوقت السجود ما تحصل مكان تسجد فيه، يعني أنا مثلا ما قدرت أوصل أني أسجد تحت على الأرض، فما يعني
كيف سجدت؟
يعني ما تقدر تسجد، يعني ما تقدر تسجد على الأرضية. فما قدرت تسجد يعني، وأنا نازل يعني ضرب خاشمة قوية في كتف الشخص اللي قدامي يعني، والإمام قام وقمنا معه يعني. فما أدري هل هذه تكون الصلاة جائزة أو لازم أنك تكون أعضاء كلهم على مكان السجود يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك خمسة صبح بارك فيك. يفضل الشيخ سؤال لأخ أحمد يقول أن جدته توفيت رحمه الله، فيقول عندما يعني أخبر عندما كان صغير أنها كانت تعتني به وكان مريض، فيقول الآن كيف بر هذه الجدة؟ هل أتصدق عنها؟ هل أدعو لها؟ هل أعمل لها مسجد أو بئر؟ أفضل عمل أقوم به لها؟
أفضل عمل تقوم به برا بجدتك أو بوالدتك أو آبائك، فإن الدعاء هو أفضل الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهكذا كان أنبياء الله جل عليهم الصلاة والسلام يدعون الله جل وعلا مغفرة لآبائهم، كما قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فأفضل عمل هو الدعاء والاستغفار للوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الاستغفار لهما والصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وصلة البر التي لا توصل إلا بهما. ففي هذا الحديث بيان عدة أنواع مما ينفع الميت ويكون من بر أبنائه به. فالصلاة عليه أي الدعاء له، والاستغفار أي طلب الإغفاء مغفرة الذنب له، وإنفاذ العهد أي الوصية وما يأمران به بالمعروف، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أي صلة أرحام الإنسان من جهة آبائه وأمهاته. أيضا من الأعمال الفاضلة الصدقة عن الوالدين، وعندما نقول والدين فهذا يشمل الأب القريب أو الأب البعيد، وكذلك الأم القريبة هي التي هي والدة الإنسان أو والدة أبيه أو أمه، فكل هؤلاء آباء وأمهات للرجل. إذن فالصدقة عنهم كذلك أيضا من الأعمال الفاضلة التي يصل ثوابها بإذن الله جل وعلا. قد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي انفلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت، أفيجزي وأن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فالصدقة عنهم كذلك من الأعمال الفاضلة، سواء كانت هذه الصدقة من قبيل الصدقات الجارية كبناء الآبار والمساجد والمصاحف وتسبيل الماء، أو سواء كان ذلك من قبيل عموم أنواع الصدقة التي تكون للفقراء والمساكين، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ بريم. يسأل عن جلسة التورك والافتراش في الصلاة، يقول: هل ورد فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما صفة الجلستين ومتى تكون؟
نعم، كل ذلك مما ثبت في السنة. فالافتراش يكون في الركعتين، والتورك يكون في الرباعي أو في الصلاة التي تكون من تشهدين كالمغرب. ففي المغرب والعشاء في الركعة الأخيرة يتورك، وفي الثنائية يفترش. والافتراش والتورك له صور. فأما الافتراش فإنه يبسط الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى، هذه صفة الافتراش في الركعتين. وأما التورك فوردت فيه عدة صفات في التورك، فمن هذه الصفات وهي الأشهر أن يجلس على مقعدته ويفرش رجله وينصب رجله اليمنى ويدخل رجله من تحت ساقه، هذه أشهر الصفات الواردة في التورك. ولعل ذلك في صفة التورك يكون أظهر في أن يكون عمليا. وأما الافتراش فإنه معلوم، لأن أكثر الناس تجلس على هذه الصفة. وأما التورك فهناك عدة صفات وردت فيه ثلاث صفات، هذه الصفة هي التي أشهرها وأسهلها في التطبيق، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ مصبح يقول من زمن، يقول: ذهبت للعمرة وكانت يعني هناك زحمة شديدة، أقام الإمام الصلاة، قل صلينا، لكن يقول عند السجود لا يوجد مكان للسجود، كنا نسجد على المصلي الذي أسجد على المصلي الذي أمامي على كتفه أو ظهره، فيقول هل تصح الصلاة هذه الطريقة؟
أولا السجود يقوم على أركان، وهذه الأركان هي السجود على السبعة أعظم التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه، وأشار إلى الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. هذه هي صفة السجود وأركانه. والسجود ركن من أركان الصلاة، الأركان القاعدة فيها أنها تسقط عند العجز، فإذا عجز عن الاتيان بالركن فإن هذا الركن يسقط وينتقل إلى بدله وهو الإيمان. فعندما يعجز عن الاتيان بالركوع فإنه يومئ بالسجود، يومئ بالسجود، فيكون سجوده أخفض من ركوعه. وعلى هذا فهذا من الخطأ أن يسجد الإنسان على أخيه المسلم سواء على ظهره أو على يده، هذه ليست أرضا حتى تسجد عليها. وإذا تعذر عليك السجود فإنك تومئ. وأيضا من المفاسد في ذلك أن ذلك يسبب قلقا للمصلي الذي يصلي، لأن المصلي إذا صلى فإن لمس أعضائه كظهره ونحو ذلك هذا يقلقه في الصلاة ويذهب عنه الخشوع. وأنت كذلك أيضا لا يمكن أن تخشع وأنت تسجد على يعني ظهر أخيك أو على يده، فهذا من الخطأ الذي وقع فيه. ومثل هذا الخطأ يعني يزول عنه بالجهل إثمه. والصلاة من حيث صلاة هي صحيحة، لكنها ليست هذه صفة السجود الصحيح عند العجز، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. فضل الشيخ، هنا مجموعة من الأسئلة من لقاء الأمس. يسأل فضل الشيخ يقول: ما حكم إخراج الزكاة قبل موعدها؟
يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه جعفرا أن يقدم الزكاة سنتين. على هذا فمن أراد أن يخرج يقدم، فمن على هذا من أراد أن يقدم زكاة ماله فلا حرج عليه، وقد يكون ذلك أنفع للفقير وأسرع في إبراء الذمة. فإذا وجد فقيرا مستحقا وكانت حاجته ماسة لا تتأخر وعنده مال تجب فيه الزكاة عند حلول وقته فلا حرج عليه أن يزكي قبل حولان الحول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سعيد أيضا يقول في الصلاة، ويقول عندما في جلوس في الجلوس يقول في التحيات يقول أنصب رجلي وتكون الأصابع إلى القبلة، هذه يقول الطريقة تكون متعبة لي عندي، يقول ألم في الأصابع، هل يجوز أن يعني يقول فضل الشيخ أن لا أنصب الرجل، وتكون هل تكون الصلاة صحيحة بهذه الطريقة؟
السجود أو نصب القدمين وجعل أطراف الأصابع باتجاه القبلة هذا ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذه هي الصفة، صفة كمال في السجود أو في الجلوس، هو أن يجعل الأصابع باتجاه القبلة. فإن لم يستطع أن يفعل ذلك فلا حرج عليه أن يمد رجله أو أن يكون جلوسه على أطراف أصابعه. والقاعدة هي قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالإنسان إذا عجز على فعل أمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيأتي بما يستطيع، فإن عجز وقد أدى ما هو واجب عليه من كون هذه الرجل ملاصقة للأرض وليست مرتفعة سواء كانت مفروشة أو منصوبة فلا حرج عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ صالح تفضل.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
أنا تقريبا قبل يومين كنت راجع من إمارة أبوظبي باتجاه العين. فلحقت على تقريبا صلاة الظهر، صليت ركعتين بنية السفر، لأن بين مدينة أبوظبي والعين تقريبا يمكن 120 كيلو تقريبا أو 100 كيلو، فهل يعتبر لي مسافر؟ ويوم وصلت العين صليت العصر 4 ركعات في المسجد عادي، هل صحيح ولا مفروض كنت أصلي في بين الخط بين العين وأبوظبي 4 ركعات وبعدين في العين كذلك 4 ركعات؟
ممكن تعيد السؤال مرة ثانية؟
أنت مسافر من أبوظبي إلى العين؟
نعم.
وفي الخط صليت الظهر،
الظهر ركعتين.
صليت قصرت الصلاة، لكن كنت صلي منفرد أو مع جماعة؟
منفرد وحدي. هل صحيح منفرد ولا لازم حتى لو وحدي 4 ركعات صلاة الظهر كاملة؟
وبعد وصول العين عدت الصلاة مرة أخرى؟
لا ما عدت، خلاص انتظرت ساعتين وصليت العصر في المسجد 4 ركعات، ولا كان مفروض أصلي الظهر والعصر في الطريق؟ هذا السؤال.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ صالح، الله يحفظك. أياك الله. فالشيخ سؤال صالح يقول أنه راجع من أبوظبي إلى العين، فيقول في الطريق صلى الظهر 2 ركعات، ويقول فالشيخ بعد أن يعني رجع إلى العين لم يعد الصلاة، اكتفى بصلاة الظهر في الطريق.
يقصد السائل أنه قصر الصلاة ولم يجمع إليها صلاة العصر، وهذا فعل صحيح، فلو أنه مصل صلى الصلاة في وقتها على ما هو مأمور بها، وهذه الصلاة عندما تكون في السفر فإن الرباعية تقصر إلى 2، فأنت قد صليت 2 اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية. تقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة والمنفرضة 2، فأقرت في السفر وزيد في الحضر، فأنت صليت الرباعية 2 ولم تجمع، والجمع في السفر رخصة من الرخص، فإن فعلت وجمعت فلا حرج عليك، وقد أديت الصلاة وجمعت إليها ما يصح فيها الجمع، فتبرأ ذمتك إذا رجعت. وأما إذا لم تجمع إليها في السفر، أي لم تجمع في سفرك وأنما اكتفيت بالصلاة الحاضرة عليك، ثم لما رجعت إلى محل إقامتك صليت الصلاة في وقتها تامة، أي صلاة العصر، فهنا فعلك صحيح لا حرج عليك، سواء جمعت في السفر أو لم تجمع، كل ذلك لا حرج فيه، المهم أنك تكون قد أديت ما فرض الله عليك جل وعلا من الصلوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فاتتني صلاة المغرب، دخلت في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب، يقول لكني نسيت وصليت 4 ركعات بدل من 3 ركعات، ويقول سلمت وثم بعد ذلك يقول صليت المغرب بعد العشاء، فيقول ما الحكم الشرعي في ذلك، وهل أصلي وهل أسجد سجود السهو لصلاة المغرب بعد إتياني بال4 ركعات؟
أعد السؤال مرة أخرى.
يقول أنه فاتت صلاة المغرب، دخل معلما في صلاة العشاء بنية المغرب، يقول لكني نسيت وصليت 4 ركعات بدلا من 3 ركعات، فيقول سلمت مع الإمام ثم يقول صليت المغرب بعد ذلك، فيسأل عن الحكم في هذا الأمر، وهل كان يجب عليه أن يسجد للسهو؟
في الحقيقة هذا السؤال مشكل، لأنه إذا دخل في أول صلاته ونوى بها الصلاة صلاة المغرب وهو قد دخل في العشاء فنسيها هنا، فالواجب عليها هنا أن يسجد سجدتي السهو، لأنه زاد ركعة في صلاته، فهنا يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم، هذا هو التصرف الصحيح، ثم بعد ذلك يقضي العشاء. أما أنه دخل هذه الصلاة بنية المغرب فلما فرغ منها
قلب النية،
قلب النية بعد فراغه من الصلاة إلى أنها صلاة عشاء، ثم صلى بعد ذلك صلاة العشاء، فيظهر لي والله أعلم بطلان الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء. أما بطلان صلاة المغرب لأنه في هذه الحال قلب فيها النية، وقد يكون هناك وجه أيضا في صحة هذه الصلاة التي صلاها المغرب، لأنه صلاها زائدة ركعة واحدة ولكنه نسي أن يسجد للسهو، فيمكن أن يقال بصحة الصلاة الأولى التي صلاها لأنه دخلها بنية المغرب، ولكنه أخطأ أنه لم يسجد فيها للسهو، فهذا وجه يمكن أن يصحح به صلاة المغرب التي دخلها، وهو أنه دخلها مغربا وزاد ركعة ونسي أن يأتي بسجود السهو. أما صلاة العشاء التي صلاها ثم نوى بها المغرب فهذه لا تصح بهذه الحال، لأنه قلب نية الأولى إلى العشاء ثم رجع وصلى المغرب ثلاثة،
صلى المغرب مرة أخرى،
صلى كأنه هكذا في هذه الصورة كأنه صلى المغرب مرتين، وعلى هذا فلا تصح الصلاة الثانية، وعليه أن يعيد صلاة العشاء مرة أخرى لأنه صلى صلاة ناقصة ركعة واحدة. إذن فعلى هذا يمكن أن يقال بصحة الصلاة الأولى التي صلاها، ولكنه أخطأ إذ لم يسجد للسهو لأنه زاد ركعة. وأما الصلاة الثانية التي صلاها ثلاث ركعات فهي خطأ لا شك، لأنه كان المفروض عليه أن يصليها أربع ركعات وهو قد صلى ثلاثا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة فقط، بمعنى أن الإمام لم يجلس بين الخطبتين؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يشترط في الخطبة أن تكون من خطبتين؟ وهذا محل خلاف، فمن أهل العلم من يرى أن الخطبتين شرط من شروط صحة الجمعة، ومن أهل العلم من يرى أن الواجب هو الخطبة، وأن الفصل ذلك بالجلوس سنة من السنة أو واجب من الواجبات، وعلى هذا فتصح الجمعة من خطبة واحدة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا سؤال من لقاء الأمس الأخ محمد، يقول لي صديق يقول نصراني أدى الشهادتين أمامي ثم يقول سمعت أنه قد توفي، هل يجوز الصدق عنه؟
الحكم بإسلام أحد من الناس العبرة فيه تلفظه بالشهادتين، ولكن هذا التلفظ لابد أن يكون مقرونا بمعرفة هذه الكلمة، فربما يقولها أحد من الناس ولكنه لا يقصد بها معناها أو مدلولها، ولذلك من قال هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلابد أن يأتي بشروطها وأن يكون عالما بمعناها مستيقنا لذلك، فإذا علم أنه قد علم معناها وأن مقتضى ذلك إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بختم الرسالة، فإذا كان هذا المعنى حاضرا في قلبه فقالها وقد علم معناها فهذا مسلم، وبناء عليه يجوز لك أن تتصدق عنه، يجوز لك أن تتصدق عنه. وهنا ننوه أن من أسلم أحد بين يديه فإنه لا يلقنه مجرد هذه الألفاظ، وإنما يلقنه كذلك أيضا ما تدل عليه من المعاني، ولذلك ما أسهل أن يقول الإنسان هذه الكلمة، ولكن إذا قالها فإنه لابد أن يعلم مدلولها ومعناها، ولذلك العرب قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة. ولو كان مجرد التلفظ بهذه الكلمة من غير اقتضاء ومعرفة مدلولها ومعناها والعمل بها لكانوا قالوا هذه الكلمة، ولكنهم كانوا يعلمون أن هذه الكلمة تدل على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن الرسول حق مرسل من عند الله، فلذلك امتنعوا أن يتكلموا بهذه الكلمة. إذن من أسلم بين يديه أحد فإنه يوجهه وينصحه ويبين له معنى الشهادتين حتى يكون دخوله إلى هذا الدين العظيم دخول علم وحق وصدق، لا دخول مجرد مجارات للناس أو ترداد لأعظم الكلمات، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يعتبر الذهاب من أبو ظبي إلى العين السفر؟ ويقول: ما مسافة القصر؟
ضابط السفر يجمع أمرين: الأمر الأول أن يسمى في عرف الناس سفرا، والأمر الثاني هو بلوغ المسافة المقدرة شرعا، وهذه هي المسافة تقدر بما يقارب 80 كيلو، وهي التي قدرها أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ومسيرة اليوم والليلة ما يقارب 3 فراسخ، وهذه 3 فراسخ تقدر بالكيلومترات 80 كيلومتر. على هذا إذا سمى الناس هذه المسافة التي بين هاتين المدينتين سفرا، وكانت هذه المسافة تصل إلى 80 كيلو، فهنا يكون هذا سفرا تترتب عليه جميع أحكام السفر ورخص السفر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل الأذان الأول في صلاة الجمعة يكون كافيا أن نصلي سنة الظهر 4 ركعات؟
أما إن كان السائل يقصد السنة القبلية فليس للجمعة سنة قبلية، وإنما هناك نفل مطلق، أي يصلي المسلم ما شاء من الصلوات. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في يوم الجمعة قبل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ما كتب له. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا يوم الجمعة فإنهم يبتدرون السوارية فيصلون ما كتب لهم. فإن كان يقصد مجرد النفل المطلق فنعم، أما السنة القبلية فليس للجمعة سنة قبلية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.